ولا هنا بعض الأسئلة نقرأ هذه السبب منها. يقول السائل: هل الذي يكتب من الأسقياء في اللوح المحفوظ ثم يعمل صالحا تتغير الكتابة أم لا؟ وما معنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه كتابا أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، في الذي عن يمينه مكتوب فيه أسماء الجنة وفي الذي عن شماله أسماء النار؟ بين بارك الله فيكم. يقول: هل الذي يكتب من الأسقياء في اللوح المحفوظ ثم يعمل صالحا تتغير الكتابة أم لا؟ الكتابة التي في اللوح المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل، لأن فيها علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله لا يتغير ولا يتبدل. وإنما الذي يحصل فيه التغيير والتبديل ما في أيدي الملائكة، فهذا الذي يحصل فيه التغيير والتبديل، فيحصل شيء من التغيير والتبديل في الصحف التي في أيدي الملائكة، وأما اللوح المحفوظ فلا يحصل شيء من التغيير والتبديل. وقوله إيه؟ من كان مآله إلى الجنة فهو مكتوب في اللوح المحفوظ في الجنة، ومن كان مآله إلى النار فهو مكتوب في اللوح المحفوظ أنه في النار. ما يحصل أي تغيير وتبديل، ما يحصل أي تغيير وتبديل. من علم الله عز وجل أنه سوف يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل الجنة، فقد كتب له أنه من أهل الجنة، وإن كان قبل ذلك يعمل بعمل أهل النار. فكون الشخص يعمل بعمل أهل النار ومآله أن يعمل بعمل أهل الجنة، فإنه يكتب له في اللوح المحفوظ أنه من أهل الجنة، ما يكتب له أنه من أهل النار. وقد علم الله عز وجل أن مآله إلى الجنة، وإن كان في أول عمره يعمل بعمل أهل النار. ومن كان في أول عمره يعمل بعمل أهل الجنة، وقد علم الله عز وجل أنه في آخر عمره سوف يعمل بعمل أهل النار، فإنه يكتب له في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، وإن كان قبل ذلك يعمل بعمل أهل الجنة في أول عمره، لأن الله يعلم ما سيصل إليه هذا العبد، وأنه سوف يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار. يقول: ما حكم قول القارئ من سورة الضحى إلى الناس بعد كل سورة الله أكبر؟ هل هذه من السنة؟ والله أنا بارك الله فيكم، إن بعض الناس يظن أن هذا من السنة، ليس هذا من السنة. التكبير من سورة الضحى إلى الناس بعد قراءة كل سورة من السور ليس هذا من السنة، بل هذا من معجزات الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: ما حكم قول الرجل بعد كل أذان لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا؟ هذا من معجزات الأمور، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هذه لمحمد عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه مثل الأذكار التي تقال بعد الأذان هو قلب من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يدري الإنسان بأسلم عند نفسه ويستحضر أمورا ليس لها أصل من السنة، يأتي بالأذكار التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لست بخير من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تأتي بسنة ما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله عز وجل ما أرسل الرسل إلا ليطاعوا وليأخذ الناس بهديهم وسنتهم، وليش الفائدة من إرسال الرسل؟ يرسل الله عز وجل الرسل ثم أنت تتبع هواك، تأتي بالعبادات من عند نفسك وتفعل ما تشاء، ولما أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب؟ ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى تتقيد بما أوحى الله عز وجل وتتقيد بما جاءت به الرسل. فالعبادات لا تقبل إلا ما كانت على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل من السنة صلاة التراويح أربعا تسليم واحدة؟ وما معنى حديث عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن تسليهن وطولهن؟ مثل حول نزاع من أهل العلم، صلاة التراويح أربع ركعات بسلام واحد، والذي يظهر أن هذا ليس من السنة، وحديث عائشة ليس بصريح، في هذا الأمر. عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، ولم تقل يصلي 4 بسلام واحد و4 بسلام واحد ويصلي 3 بسلام واحد، ما في هذا في حديث عائشة. غاية ما يدل عليه حديث عائشة أنه كان يصلي 4 ثم يفصل، يصلي 4 أي يصلي 2 ثم 2 ثم يفصل، ويصلي بعد ذلك 2 ثم يفصل، ويصلي بعد ذلك 3. فلما كان يحصل له شيء من الفصل بين هذه الركعات جمعت للذكر لا لاجتماعها في السلام، وإنما لاجتماعها في الوقت، اجتماع هذه الركعات في الوقت، يصلي 4 ثم يصلي بعد ذلك 4 ثم يصلي بعد ذلك 3. وقد بينت عائشة رضي الله عنها مرادها فيما رواه الإمام مسلم من حبيبها، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين، كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. فهذا بيان من عائشة رضي الله عنها لما روته في حديث الآخر، وأنه لما صلى 4 ثم 4 ثم 3 لم ترد أنه كان يجمع 4 بسلام و4 بسلام و3 بسلام، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يستريح، يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يستريح ما شاء الله، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين ثم يستريح ما شاء الله، ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة. فلما كانت كل 4 منفصلة جمعتهن عائشة بالذكر، لا لأنه كان يجمع بينهن بسلام واحد. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر يراد به الإنشاء، أي صلوا الليل مثنى مثنى، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، صلوا الليل، صلاة الليل مثنى مثنى بمعنى صلوا الليل مثنى مثنى. يخرج من ذلك الوتر، فالوتر قد جاءت السنة بجمعه، إذا أراد أن يوتر فله أن يصلي 7 بسلام أو يصلي 9 بسلام أو يصلي 5 بسلام، هذا إذا أراد أن يوتر، وإنما الكلام على السبع قبل الوتر. ففرق ما بين السبع قبل الوتر وما بين الوتر، الوتر كاسمه، فالإنسان يوتر بركعة واحدة مستقلة، وله أن يوتر بخمس متصلة أو بسبع متصلة أو بتجوز متصلة، فإن هذا هو الوتر. لكن السبع السبع قبل الوتر فيكون مثنى مثنى، صلاة الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، أي صلوا الليل مثنى مثنى، وبعد ذلك الوتر له أن يوتر بسبع متصلة بخمس متصلة بتسع متصلة، فلا بأس بذلك. يقول السائل ما حفظ الرجل إذا دخل المسجد اللهم أدخلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدقا؟ لا أعلم شيئا في السنة في ذلك. وإذا دخل الإنسان المسجد يأتي بالأذكار الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخول المسجد. يقول ماذا على المريض مرضا لا يرجى برؤه، وإذا كان عليه الإطعام فمات ولم يطعمه ليطعم عنه وليه؟ المريض الذي به مرض لا يرجى برؤه فرضه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا، فإما أن يطعم في كل يوم وإما أن يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر فيطعم حتى مضى، كل ذلك يجزئه. وإذا مات قبل أن يخرج الإطعام فإنه يطعم عنه من تركته قبل قسمتها، فقبل أن تقسم التركة يطعم عنه من أصل التركة إن كان عنده تركة، إذا كان ما عنده تركة وتبرع أولياءه بالإطعام عنه فقد أحسنوا، وإن لم يتبرعوا فإن ذلك مما يسقط عنه لفقره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول هل يجوز إطالة الدعاء في الوتر؟ الدعاء في الوتر أو إطالة الدعاء في الوتر بحيث أن يصير القنوت أطول من القراءة فهذا ليس بسبيل، نعم ليس بسبيل، فإن قراءة القرآن أشرف من الدعاء وأعظم من الدعاء، وخير الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإطالة القيام أعظم من إطالة الدعاء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، ليس المراد في ذلك الدعاء، طول القنوت أي طول القيام. أما هو قال أنا الليل ساجدا وقائما، فسمى الله عز وجل إطالة السجود قنوتا وإطالة القيام قنوتا. والمداومة على العبادة عموما داخل يسمى القنوت. يا مريم اقنطي لربك، أي داومي على عبادة ربك. فعلى كل هذا الفعل ليس بسبيل، لأن الدعاء أطول من القيام. يدعو الإنسان بالدعوات الطيبات النافعات، إما من أدعية القرآن أو من أدعية السنة، ولا حاجة إلى التطويل. رب كلام قليل قد جمع خيري الدنيا والآخرة. يقول على السنة الصحيحين قال كان مثل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يشمل كل خير في الدنيا ويستلزم دفع كل شر في الدنيا. فإن الحسنة لا تتم إلا بإزالة ضدها من الشرور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تشمل جميع الحسنات في الآخرة، وقنا عذاب النار فيه الاستعاذة من أعظم الشرور هو عذاب النار. هذا أجمل الأدعية. إذا دعوت شهرا بأدعية استحسنتها من عقلك فإنها لن تخرج عن هذا الكلام اليسير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل ما دخل في ذلك من الدعاء الذي تستحسنه مهما أكثرت منه ونوعت العبارات فإنها لن تخرج عن هذا الدعاء الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، وكان هو أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربما الإنسان لو دعا بهذا الدعاء في قنوت الوتر ضيع عليه الناس ورأوه جاء بشيء يسير لا يفيد، وهذا من جهل الناس، من جهل الناس. وإلا هذا أنفع الأدعية، وهو أكثر ما كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز تحسين صوت التكبيرات في الصلاة؟ ليس لهذا أصل، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ما يبقى صلاة الحال يلحن في التكبير ويلحن في القنوت وتبقى الصلاة من أولها إلى آخر الحال، ما هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الخلفاء الراشدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم سنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عرضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.
يقول هذا أن أصلي وأصوم وليس لي ما بينه وبين الجنة إلا نموت، هذا مغرور، مغرور معجب بعمله. الإعجاب بالعمل قد يحبط العمل، الإعجاب بالعمل قد يحبط العمل. لكن الرجل الذي كان معجبا بعمله وقال لأخيه العاصي والله لن يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يغفر الإنسان بعمله. الله سبحانه وتعالى قال في أهل الجنة الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويقرؤون القرآن وقلوبهم وجلة، في قول أن الله عز وجل ما يتقبل منهم. هؤلاء هم أصحاب الجنة. ما يكون إنسان مغرور بعمله. ها؟ ما هو رجع هذا غرور. يعني هذا غرور. وإنما أعظم الناس رجعهم الأنبياء. وأهل الجنة ما عرفنا أئمتهم هم الأنبياء والرسل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يدخل في هذه الآية يقول أولين الأنبياء والرسل. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. إنهم إلى ربهم راجعون. يفعلون ويخافون أن الله عز وجل ما يتقبل منهم أعمالهم الصالحة. لابد الإنسان أن يتواضع لربه سبحانه وتعالى وأن يعلم أنه مقصر، بهذا يرتفع عند ربه سبحانه وتعالى
ويرى أنه ما عمل شيئا وأن عمله يسير، يدعوه ذلك إلى الإكثار من العمل الصالح وإلى التواضع وعدم الغرور وعدم الكبر، والعياذ بالله. إلى هنا والحمد لله.